الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا هو الحديث الثاني من الأحاديث التي ذكرها بكتاب الطهارة الإمام المقدسي رحمه الله تعالى، وهو كذلك ليس في الصحيحين بهذا اللفظ، بل هذا لفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله في حديث رقم 6954، وقال رحمه الله تعالى: حدثني إسحاق ابن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وأما مسلم فأخرجه بلفظ لا تقبل وليس لا يقبل، أخرجه بالتاء. قال الشارح رحمه الله تعالى: غريب الحديث. قال: قوله لا يقبل الله بصيغة النفي، وهو أبلغ من النهي، لأنه يتضمن النهي وزيادة نفي حقيقة الشيء. ومر معنا من كلام ابن القيم رحمه الله في دروس سابقة أن النفي أبلغ من النهي، لأن النفي فيه النهي وزيادة، فكونه ينفى الشيء معناه أنه لا وجود له، ويتضمن ذلك النهي، ويتضمن ذلك النهي لأجل ألا يقول قائل: ليس في الحديث دلالة عن النهي وإنما هو نفي. فالجواب أن الشيء إذا نفي فهو منهي عنه. إذا نفي قبول الصلاة فمعناه النهي عن الصلاة على هذه الكيفية، وهو حال كونه محدثا إلا أن يتوضأ. وأما معنى يقبل، القبول هو ضد الرد، كما أن الإقبال ضد الإدبار. فمعنى لا يقبل أي يرد، معنى لا يقبل أي يرد، أي ترد هذه الصلاة على صاحبها ما دامت على هذا الوصف. قال رحمه الله تعالى: أحدث أي حصل منه الحدث، أي حصل منه الحدث، وهو الخارج من أحد السبيلين أو غيره من نواقض الوضوء. وفي الأصل الحدث الإيذاء. قال رحمه الله: أي حصل منه الحدث. وما هو الحدث؟ فسره رحمه الله بقوله: وهو الخارج من أحد السبيلين. وهذا معنى الحدث في اصطلاح الفقهاء. وأما معناه في اللغة فهو الشيء الذي يكون بعد أن لم يكن، الشيء الذي يكون بعد أن لم يكن يسمى حدثا. ولهذا فالحدث في اللغة أوسع، ويأتي بالشرع كذلك على هذا المعنى الواسع. فإن الحدث يأتي بمعنى حسي، ويأتي بمعنى معنوي. فمن الحدث الذي هو على المعنى الحسي ما سيذكره المؤلف رحمه الله، وأما ما هو على المعنى المعنوي فهو ما ينافي الإيمان والتوحيد والطاعة والسنة. فكل ما ينافي هذه الأربعة يسمى حدثا. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. و ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي في صحيح مسلم: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، فهو من هذا المعنى. وهكذا كذلك قوله في حديث الحوض: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فإنه يشمل الحدث الذي هو ما ينافي الإيمان والتوحيد والطاعة والسنة. وأما الحدث الذي هو بالمعنى الحسي فهو الذي يعرفه الفقهاء الخارج من أحد السبيلين، وبعضهم يقول الخارج المخصوص الناقض للوضوء. وقول المؤلف رحمه الله الخارج من أحد السبيلين يحتاج أن يقيد بقوله الخارج المعتاد، الخارج المعتاد، لأنه ليس كل خارج من السبيلين على القول الصحيح عند المحققين من أهل العلم ينقض الوضوء. فالخارج من أحد السبيلين، والمراد السبيلين القبل والدبر، الخارج من أحد السبيلين قد يكون خارجا معتادا مثل الهواء كالكساء والبراق، وكذلك البول والغائط والمذي والوذي ونحوها. وهكذا كذلك قد يكون غير معتاد مثل الحصى، فإنه خارج غير معتاد. وهذا الخارج الغير معتاد إذا خرج فإنه لا ينقض الوضوء على القول الصحيح من أقوال أهل العلم إذا خرج جافا، إذا خرج جافا. وإنما الذي ينقض الوضوء هو الخارج المعتاد أو الخارج غير المعتاد إذا صاحبه شيء من المعتاد، وهو إذا خرج رطبا، خرجت حصى فيها شيء من الرطوبة مثلا. فإذا يحتاج أن يقيد بقوله الخارج المعتاد. وهكذا كذلك قوله أو غيره من نواقض الوضوء، أو غيره من نواقض الوضوء، وبه نعرف أن للوضوء نواقض غير ما يخرج من السبيلين. وذلك أن الحدث أولا منه ما هو أصغر وهو ما يوجب الوضوء، ومنه ما هو أكبر وهو ما يوجب الغسل. فأما ما يوجب الوضوء فهو أولا ما ذكره من أنه الخارج، وقلنا نزيد المعتاد من أحد السبيلين، وهي كالآتي: أولها الهواء كساء أو ضراب، لعموم الآية: أو جاء أحد منكم من الغائط، ولحديث أبي هريرة في البخاري لما سئل عن الحدث فسره بأنه الضراب. وهكذا كذلك حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهكذا الثاني مما يخرج من السبيلين، من أحد السبيلين، البول للآية، عموم الآية، ولحديث صفوان ابن عسال في أمر المسح قال: ولا نخلع من بول ولا غائط ولا نوم ولكن من جنابة. فدل على أن البول من نواقض الوضوء. رواه النسائي والترمذي بإسناد حسن. وهكذا من نواقض الوضوء كذلك الخارج من أحد السبيلين الغائط، وذلك للآية أي عموم الآية. وهكذا كذلك ما جاء في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب فقضى حاجته فأبعد، ثم أتى فتوضأ، ونحوها من الأحاديث، وهو شيء دل عليه الإجماع. ومن ذلك كذلك الودي، وهو الذي يصاحب خروج البول. الودي هو الذي يصاحب خروج البول، يكون مع البول أو بعد البول، وهذا حكمه حكم البول لما سبق من الأدلة. وهكذا كذلك المذي، وهو الذي يخرج عند المداعبة وعند الشهوة، لكن يخرج شيء يسير ليس هو المني. ويدل عليه حديث علي في الصحيحين، وسيأتي معنا إن شاء الله. وهكذا لما قال يغسل ذكره ويتوضأ، وهذا هو أحد الخارج من أحد السبيلين من الحدث الأصغر. وهكذا كذلك مما هو زائد عنه كما قال أو غيره من نواقض الوضوء، مثال هذا الغير النوم كما جاء في حديث صفوان بن عسال. وكل ما كان بمعنى النوم مما فيه فقدان العقل مثل الإغماء والسكر والغيبوبة، وكل ما كان بمعنى النوم مما فيه فقدان العقل، وهذا هو القول الصحيح في تفسير النوم الذي ينقض الوضوء، أن النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم الذي يفقد صاحبه معه العقل. وأما النوم الذي يكون بغفوة وكذلك نعاس ويشعر بنفسه لا يفتقد إحساسه، فهذا لا ينقض الوضوء. ويدل عليه ما سيأتي معنا إن شاء الله في الصحيحين، قصة عمر في نوم النساء والصبيان وخفض رؤوسهم حين تأخر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء. وهذا كذلك مما هو غيره كما قال وغيره من نواقض الوضوء، من هذا الغير مس الذكر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام بحديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ. وهكذا كذلك من هذا الغير أكل لحوم الإبل بحديث البراء، ومر معنا قريبا في درس الدراري أو الدرر شرح الدرر. فهذه هي نواقض الوضوء، وهي التي تسمى بالحدث الأصغر ما يوجب الوضوء. وأما الحدث الأكبر وهو ما يوجب الغسل فمثل الجنابة سواء من إنزال أو جماع أو كذلك من حيض أو نفاس. قال رحمه الله تعالى، قال والحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء، ويريد بقوله وصف حكمي أي شيء يطلق على الفاعل، وهو في الحقيقة يطلق على الفعل وعلى الفاعل. وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة. والحدث يطلق كما قلنا على معنيين، يطلق على الخارج وعلى الفعل الذي هو الخروج. فمثلا فسر أبو هريرة الحدث بأنه ذلكم الهواء الذي يخرج، وهو كذلك الخروج. إذا حصل من الإنسان إخراج ذلكم الشيء يسمى حدث أحدث، وهو الذي دل عليه هذا الحديث. فهو يطلق على الفعل، ويطلق كذلك على ذلكم الشيء الخارج مع هذا الفعل. طيب نكتفي بهذا ونكمل ما تبقى في درس اللاحق، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.